إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقيت لنا بقية فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآيات من سورة الأعراف إلى الآية 98 بعد 100، وقد وصلنا في كلامه إلى الكلام على الآية 91 بعد 100. يقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة. فإذا كانت تخلق وهم يخلقون فكيف تعبد؟ قال: لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. قال كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا هم ما يقدرون على أن يخلقوا شيئا، بل هم مخلوقون، فكيف يعبدوا؟ قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، قال سبحانه: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يستخلصوه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب يعني العابد والمطلوب المعبود، فكلاهما ضعيف. ولذلك قال سبحانه بعدها: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله؟ كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ قال: ولهذا قال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون، يعني هم يصنعون هذه الأصنام ثم يعبدونها، يأتي بالحجر وينحته ليكون صنما ثم يعبده، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فلا ينصرون عابديها ولا ينصرون أنفسهم، فإن أرادهم أحد بسوء فلا يقدرون عليهم، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة. فلو كانت هذه آلهة لدافعت عن نفسها، كما في قول الله تعالى عن إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: فجعلهم جذاذا، يعني كسرها حتى صارت قطعا صغيرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال: وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين، يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمر بن الجموح، وكان سيدا في قومه، صنم يعبده ويطيبه. عمرو بن الجموح والد معاذ بن عمرو بن الجموح، الولد أسلم وأبوه لا زال له الصنم. فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، يأتون بالغائط ويلطخانه، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصر، يعني إن جالك حد اضربه بالسيف، نسأل الله العافية والسلام. فالعافية هي عافية الإسلام، والمرض هو مرض الكفر والمعاصي، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من تبين له الحق وحاد عنه أنه يرى الإيش، يرى الباطل إيش حقا ويرى الحق باطلا، وهذه أكبر المصائب، هذه أكبر العقوبات، أن الذي يتبين له الحق ويزيغ عنه، فالله عز وجل يزيغ قلبه كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما هنا تعليلية، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. قال ثم يعودان لمثل ذلك، ويعود إلى صنيعه أيضا. إحنا شوف، يعني حتى ما استفاق ولا انتبه. قال: حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت، وجدوا كلبا ميتا فأخذوا هذا الصنم، صنم عمرو بن الجموح، وقرنوه يعني في حبل مع كلب ميت، ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر، فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وهذا إنما أنقذه الله تبارك وتعالى، أنقذه الله تبارك وتعالى. فقال هذا البيت من الشعر: قال: تالله لو كنت إلها مستدا، مستدا يعني يدين لك الناس بالدين وبالطاعة، تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو الكلب جميعا في قرن، يعني لو أنت إله بحق ما كنت أنت وهذا الكلب، يعني في هذا الحبل الذي قرنا به. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. تقول: وأيضا هذا الأعرابي الذي بال الثعلب على رأس صنمه، أعرابي كان له صنم فجاء الثعلب وبال على رأسه، على رأس الصنم، فقال بيتا من الشعر: قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ يعني هذا ينفع يكون رب أن يبول الثعلب في رأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. قال وقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن إيش ومن دحاها، يعني لم يدعوها، سواء لديها من دعاها ومن دحاها، يعني دحاها رمى بها وكسرها أو بسطها، كما قال إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. قال وقوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، كيدوني أي استنصروا بها علي، فلا تنظرون فلا تؤخرون طرفة عين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن وليي الله، فمن تولاه بالتوحيد تولاه بالتسديد، من تولى الله بالتوحيد تولاه الله بالتسديد، والسداد من أعظم النعم، لأن كثيرا من العباد قد يعبدون ولكن ما يسددون، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فالمهم السداد، الإصابة في القول والعمل. قال أي الله حسبي وكافيني وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ وهو ولي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي. قال وهذا كما قال هود، يعني كما قال هود في الإيش؟ في التحدي، كما قال هود التشبيه هنا في الإيش؟ في التحدي، التحدي المذكور في هذه آية الأعراف فكيدوني ثم كيدوني، هذا تحدي، وكذلك تحدى هود عليه السلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم. وأيضا من التحدي قول إبراهيم الخليل، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، فجاهر بعداوتهم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. قال وكقوله لأبيه إنني براء مما تعبدون، هذا من التحدي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال وقوله والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية مؤكد لما تقدم، إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة، وهذا ذكرناه. قال وقوله وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة، يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد، ولهذا عاملهم معاملة من يعقل، لأن قال وتراهم هم، هذا ضمير من يعقل، لأنهم في الصورة في صورة من إيش؟ في صورة من يعقل وهم لا يعقلون. قال لأنها على صور مصورة كالإنسان، فقال وتراهم ينظرون إليك، فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي المراد بهذا المشركون، هذا قول ثان في الآية. فإذن القول الأول وتراهم ينظرون يعني الأصنام، والقول الثاني وتراهم ينظرون يعني المشركون. قال والأول أولى وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة. وأما ما ذكره ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا القول الأول. قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها، هذا القول الأول. خذ العفو يعني ما فضل من أموال الإيش؟ ما فضل من أموال الناس، يعني ما بقي من أموال الناس باقيا وفاضلا عن كفايتهم خذه، وهذا كان قبل نزول يعني فريضة الزكاة. وقال الضحاك عن ابن عباس أنفق الفضل، خذ العفو يعني أنفق الفضل. القول الثاني وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله تعالى خذ العفو، أمره الله بالعفو والصفح، أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم، وهذا مناسب لسياق ليش؟ الآية، لسياق الآيات، لأن قبل هذه الآيات السياق في المشركين، وفي أول الأمر لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قدرة على قتالهم، فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح كما قال سبحانه فاعف عنهم ايش واصفح. القول الثالث وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو، قال من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس، لا عندنا تحسس، تحسس أولى، تحسس يعني التدقيق. قال من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس، يعني لا تتحسس من ذلك ولا يزعجنك أخلاقهم وأعمالهم، وإنما خذها واقبلها، فتقبل من كل إنسان ما بدر منه، فإن بدر منه جفاء اقبله، وإن بدر منه حسن اقبله، هذا معنى قوله من أخلاق الناس، فهذا قول مجاهد. وكذا هشام بن عروة عن أبيه عروة قال أمر الله رسوله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم، ما عفا يعني ما ظهر لك من أخلاقهم. ولذلك لازلنا نسمع الناس في المثل ماذا يقولون عندنا في مصر، يقولون مقبولة منك على قد إيش؟ على قد سنك. فالناس يقبلون، الناس يقبلون من الناس كل ما بدر منهم، هذا معنى خذ العفو. العفو يعني ما عفا لك، ما ظهر لك من أخلاق الناس. فإذا عندنا مجاهد وعندنا عروة بن الزبير. قالوا في صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، يعني بدل عبد الله بن الزبير من ابن عمر، لكن هذه رواية شاذة كما قال الحافظ في الفتح، فالصحيح من هذا الإسناد هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير. والذي قبله قول عروة أكيد أخذه عن أخيه عبد الله بن الزبير، فصار عندنا الآن ثلاث: مجاهد، عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير. قال: وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة مثل ذلك. قال: والله أعلم. فإذن القول الثالث قال به من؟ قال به اثنان من الصحابة: عبد الله بن الزبير وعائشة وعروة بن الزبير ومجاهد، كلهم قالوا بهذا القول. قال: وفي رواية سعيد بن منصور بسنده عن ابن الزبير: خذ العفو، قال: من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. يقول ابن كثير: وهذا أشهر الأقوال. فالقول الثالث هو أشهر الإيش؟ الأقوال. خذ العفو يعني من أخلاق الناس. ولذا نرى الذين يتكلمون في التربية من علمائنا يقولون: هذه الآية أصل في الإيش؟ في الأخلاق. هذه الآية أصل في الأخلاق، بل هي جامعة للأخلاق. قال: ويشهد له، يعني يشهد لهذا القول الثالث، ما رواه ابن جرير وذكر بسنده عن أمي، عن أمي قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه خذ العفو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك. يعني هو ظلمك، هذا الذي عنده، أنت كيف تقابله؟ ها؟ تعفو عنه. فإذا أنت أخذت ظلمه ولا لا؟ أخذته، أخذته وكافأته عليه بالعفو، هذا معنى خذ العفو. يعني ما بدر من الناس، ما ظهر منهم من قول أو فعل. وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ما الذي ظهر منه؟ ها؟ القطيعة، أنت قبلتها وقابلتها، قبلتها وقابلتها بليش؟ ها؟ بالصلة. هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن أمي هذا هو ابن ربيعة من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وقال إيش؟ لما أنزل الله عز وجل، هو من أتباع التابعين، فإذا سقط الصحابي وسقط من؟ ها؟ التابعي، وربما غير التابعي، فيكون الإسناد يعني معضلا، لأن فيه سقطان على التتالي. قال: وقد رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أمي عن الشعبي، فإذا ظهرت واسطة. قال: وهذا على كل حال مرسل، وقد روي له شاهد من وجوه أخر، وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردوية، وقد ثبت الحديث أيضا عن عقبة ابن عامر. قال الإمام أحمد وذكر بسنده عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي لفظ: واعف عمن ظلمك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 891، فهذا شاهد للذي قبله، هذا شاهد للذي قبله. طبعا إسناد الترمذي فيه علي بن يزيد، قال ابن كثير قلت ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. المهم الشيخ الألباني صححه، لأن هذا وإن كان فيه ضعف لكن يعني يتقوى بالمرسل الذي قبله. قال وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف، قال حدثنا أبو اليمان وذكر بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر الحر يعني، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل عليه عيينة بن حصن دخل على عمر قال هي يا ابن الخطاب، معروفة كلمة هي اللي احنا نقول عليها أيوة يعني، قال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الجزيل، ولا تحكم بيننا بالعدل. انظر إلى هذه الكلمات التي هي في غير إيش، في غير موضعها، وهل كان عمر رضي الله عنه يدخر شيئا، وهل يعني وهل العدل يعني سارة العدل عندما يذكر يذكر بعمر ليس عمر يذكر بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، وهذا مما يعني لا يلام عليه الإنسان، وإنما يلام الإنسان على التمادي، أما كون الإنسان يغضب فهذا من طبيعة الإنسان. قال الله عز وجل في شأن المؤمنين ماذا؟ ها؟ وإذا ما غضبوا هم إيش؟ هم يغفرون، فمدحهم سبحانه على ها على أنهم يغفرون، ولم يلومهم على إيش؟ على الغضب. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه فائدة المجلس، عندما يكون جلساؤك أصحاب علم وأصحاب سنة فإنهم إيش؟ فإنهم يذكرونك، بالله عز وجل. قال وإن هذا من الجاهلين، قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انفرد بإخراجه البخاري، فما أنسب هذا الحديث عند هذه الآش عند هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده أن سالم ابن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس. سالم ابن عبد الله بن عمر من الفقهاء، فقال إن هذا منهي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك. شوف كيف يردون عليه، إنما يكره الجلجل الكبير يعني من الأجراس. قال فأما مثل هذا فلا بأس به، فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. وهكذا ينبغي أن نتبع هذا المنهاج أيها الإخوة، منهاجنا خذ العفو، يعني عامل كل إنسان بما بدر منه، لا تجعل الناس على ميزان واحد، إنسان دخل وأحسن إليك تكافئه على الإحسان. إنسان دخل وأساء إليك تقابل الإساءة بالإيش؟ بالإحسان، وهكذا خذ العفو. فهذا هو القول الإيش؟ القول الثالث. وقد عبر الطاهر ابن عاشور عن هذه الجملة بكلمات جميلة: خذ العفو، خذ، خذ العفو أبلغ من أعفو، صح؟ إيش معنى خذ العفو؟ يعني كلما عرض لك عفو وإيش وعقوبة فدوما اختر ليش خذه. خذ العفو، خذ العفو أي إلزمه كما تلزم المأخوذ. الإنسان عندما يأخذ شيء لزمه. خذ العفو أي إلزمه كما تلازم المأخوذ من الأشياء، واجعله خلقا لك ولا تتلبس بضده. هذه عبارة الطاهر بن عاشور: إلزمه واجعله خلقا لك ولا تتلبس بضده. ابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني بدائع التفسير 321 قال: قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تضمنت هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فإذا حسن المعاشرة معهم خذ العفو. طيب، وأداء حق الله فيهم اللي هو إيش؟ وأمر بالعرف. ليس معنى أنك تعفو أنك تترك نصيحته وأمره بالمعروف. قال: فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. قال: فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم. إيش معنى سمحت به طبائعهم؟ زي إحنا بنقوله باللهجة المصرية إيش؟ ما عندوش غير كده، هو ده اللي عنده. طب إذا كان هذا هو الذي عنده، إذن شو الحل؟ أن تتعامل معه بحسب ما إيش؟ ما بدر منه. قال: وقول البخاري العرف المعروف، نص عليه عروة بن الزبير وغيره. نعم. قال: وقد أمر الله نبيه أن يأمر عباده بالمعروف وأمر بالعرف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات. قال: وبالإعراض، يعني أمره بالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. فإذا هذه الآية يعني باقية، هذه الآية باقية لأنها في الأخلاق، والناس كلهم يحتاجون الأخلاق. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله خذ العفو، قال: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه ودله عليها. فإذا قتادة أيضا ممن قال بهذا القول المشهور المعروف. قال: وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس. على كل حال، نحن لا نحتاج هذا البيت بعد كلام الله عز وجل. ما أحسن كلام الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ترتيب ما أحسنه. فهذه الآية من ضمن الآيات التي هي منهاج في التعامل مع الناس، وهي مرتبة. فإذا آذاك الناس فاعفو، وليس معنى العفو أنك إيش؟ ها؟ أنك تهجرهم وتترك نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. طيب وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجهل عليك إيش؟ جاهل، فأعرض عن جهله، أعرض عن جهله، ولكن لا تعرض عن إيش؟ عن نصيحته. قال: وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. قال: كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. انتقل الآن ابن كثير إلى درجة يعني أعلى من العفو، كما ذكرنا في خطبة الجمعة، منهاج التعامل مع الناس على ثلاث درجات: منهاج التعامل مع الناس على ثلاث درجات جمعت في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا المنهاج لا نستغني عنه أبدا، لا نستغني عنه إلا متى؟ إلا إيش؟ إلا إذا كنت وحدك، أنت في غرفة وحدك خلاص، لأن ما في حد. لكن طالما أن هناك اجتماع فتتوقع ليش الأذى، تتوقع الأذى القولي أو الأذى ليش الفعل. فما هو الواجب؟ الواجب أن تتبع هذا المنهاج بدرجاته الثلاث. الدرجة الأولى كظم ليش الغيظ، وأنت تقود السيارة مثلا واحد سوى لك حركة من الحركات، أول شيء ماذا؟ تكظم الغيظ. طيب وبعدين؟ ممكن تقف عند هذا. الدرجة الثانية العفو والعافين عن الناس. وما هو العفو؟ ترك مؤاخذته، ترك مؤاخذته، لا تؤاخذه بسيئته. والفرق بين العفو والصفح أن العفو هو ترك مؤاخذته، وأما الصفح ترك ما بقي في القلب، يعني تنظف القلب، كما قال سبحانه: فاعف عنه ماش واصفح. هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة: والله يحب ليش المحسنين، يعني تحسن إليه. سبحان الله، هو أساء إليك وأنت إيش تحسن إليه. فهذا الذي ذكره ابن كثير ها هنا هو في الدرجة الثالثة. قال: كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ثم قرن سبحانه مع ذلك: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ما المناسبة؟ كما ذكرنا في آيتي الأعراف، يمكن أن تكون المناسبة على وجهين. المناسبة الأولى أنه عندما تدفع السيئة بالحسنة قد يمنعك ليش الشيطان، يقول لك: هذا الذي، هذا ما يستاهل، هذا كذا. ففي هذه الحالة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تدفع السيئة بليش بالحسن. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى جمع بين طريقتي التعامل مع المؤذي الإنسي والمؤذي الإيش الجني. أما المؤذي الإنسي فتقابل أذاه بالإيش بالحسنة، وأما المؤذي الجني فهذا لا ينفع فيه الإحسان، لا ينفع، مهما أحسنت إليه ما ينفع فيه الإحسان ولا يفيد فيه إلا ليش؟ الاستعاذة. فإذن هذا الموضع الذي في الأعراف مثل هذا الموضع الذي في سورة المؤمنون، ولذلك قال سبحانه بعد يدفع بالتي هي أحسن السيئة قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضروني. الموضع الثالث في سورة فصلت، وأيضا فيه الاقتران بين دفع العدو الإنسي والعدو ليش؟ الجن، ودفع العدو الجن. قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. المراد بالحسنة والسيئة ها هنا يعني التعامل الحسن بالتعامل ليش؟ السيء. ولذا قال ادفع بالتي هي أحسن، يعني يدفع التعامل السيء بالتعامل ليش؟ الحسن. ثم ذكر سبحانه ما قد يترتب على هذا من الثمرات، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا في العدو الإنس. ثم بين أن هذا دفع السيئة بالحسن أمر ناش أمر صعب لا يقدر عليه إلا إيش؟ إلا الصابر. قال وما يلقاها، يعني ما يوفق إلى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله، فالأخلاق حظ عظيم. ثم قال في العدو الجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وعرفنا النزغ ما هو؟ الفساد. وأصله من النخس، أنت عندك النزغ والنغز والنخس كله واحد، وأصله نخس الإيش؟ نخس الإيش؟ الدابة، حتى إيش؟ حتى تسرع في السير. وكذلك نخس الشيطان، الشيطان يأتي وينخس حتى الإنسان يسرع في الشر. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة فصلت، يعني لا رابع لهن. إيش معنى لا رابع لهن؟ يعني لا رابع لهن في الاقتران بين معاملة العدو الإنسي ومعاملة العدو ليش؟ الجن. قال فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. ثم نقل عن ابن جرير وإما ينزغنك يعني يغضبنك، غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم. وقد عرفنا أصلا النزغ معناه الفساد، وأصله الإيش؟ النخس والنغز. قوله تعالى فاستعذ بالله يعني فاستجر بالله من نزغه، إنه سميع عليم. يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه، يسمع جهل الجاهل عليك ويسمع استعاذتك. قال ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. قال وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي كيف بالغضب؟ فأنزل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. هذا حديث معضل كالذي مر علينا قبل في أمي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين. فإذا الواحد من أتباع التابعين يعني قال لما نزل قوله تعالى أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا إيش؟ ها؟ معضلا. المعضل هو الذي فيه انقطاعان متتالية. قال قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تشابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له قل هذه الكلمة فقال ما بي من جنون. لو أنا مش مجنون عشان أقول يعني، وهذا من فعل الشيطان. فالغضب أوصله إلى درجة أنه أغلق عليه. قال وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يفسد بينهم. قال والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير. فرق ابن كثير بين العياذة واللياذة. قال كما قال أبو الطيب يا من ألوذ به، أبو الطيب المتنبي، يا من ألوذ به فيما أؤمله. ألوذ فيما أؤمله يعني من الخير، ومن أعوذ به مما أحاذره. هذا هو يعني الموضع الذي وصلنا إليه إجمالا وتفصيلا. يقول الله تعالى في الآية الحادية بعد المئتي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما المناسبة؟ المناسبة واضحة. لما ذكر سبحانه فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فذكر سبحانه أن شأن المتقين عندما يتعرضون لهذه المواقف أنهم إيش؟ ها؟ يتذكرون فيستعيذون. يتذكرون فيستعيذون. فذكر سبحانه وتعالى مفتاح الخير. مفتاح الخير والهداية هو التذكر. عمر رضي الله عنه لما قال له هذا عيينة بن حصن ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، عمر رضي الله عنه ايش؟ ها؟ غضب وهم ان يوقع ايش به. طيب لو كان تذكر، لكن على ما يبدو من قوة الكلمة انه ما ايش ما تذكر، فذكره ايش جليسه. فسعادة ابن آدم وأصل هدايته في ماذا؟ تذكر. لأن الإنسان قد يعلم علما كثيرا ولكن لا يتذكره أيها الإخوة. ونسأل الله عز وجل العافية في هذا. كم نعلم من يعني القواعد العقدية والقواعد الفقهية والقواعد الأخلاقية، ولكن عندما نتعرض للمواقف لا نتذكر، فيصبح هذا العلم الذي تعلمناه كأنه بلا فائدة. فإذا السعادة في ماذا؟ في التذكر. لأن التذكر يترتب عليه الإيش؟ ها؟ التبصر. التذكر يترتب عليه الإيش؟ التبصر، أصبح عندك بصيرة. ولذا قال سبحانه ها هنا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فتبصروا. يقول ابن القيم: وأصل هداية العبد التذكر والتبصر. هذا في البدائع مجلد الثاني 321. أصل هداية العبد، إن أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية أصلها ماذا؟ التذكر والتبصر. طبعا نحن انشغلنا بالإيش؟ بالتذكر والتبصر، ونسينا مسهم طائف من الشيطان، لأن هذا معروف، لكن الذي يهمنا ماذا؟ هو هذا التذكر والتبصر. طيب نرجع للآية: إن الذين اتقوا. وتلاحظ الفرق بين إن الذين اتقوا وإن المتقين، لا بد أن يكون هناك إيش؟ هناك فروق. إن الذين اتقوا، الفعل الماضي يدل على ماذا؟ على رسوخهم في التقوى. سبحان الله، الفعل الماضي إن الذين اتقوا، خلاص كأنهم فرغوا من التقوى، فيدل على رسوخهم في التقوى. طيب والمتقين، نقول الاسم معروف، أن الاسم أيضا الاسم يدل على الوصف، إن المتقين، هذا معناه أن التقوى صارت وصفا إيش؟ وصفا لهم. فعلى كل حال، كل مكان له إيش؟ له ما يناسبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم، هذا اللفظ يفيد ماذا؟ يفيد أدنى إصابة، مس. إذا مسهم يعني أدنى ما يكون. طائف، والطائف ها هنا بمعنى الخاطر، الخاطر من الشيطان. فالخاطر قد يكون من الشيطان وقد يكون من الملك. إن للملك بابن آدم إيش؟ لمة. وإن للشيطان لمة، يعني الشيطان يلم بك، ينزل بك، وكذلك الملك. قال: فأما لمة الملك فإعاد بالإيش؟ إعاد بالحق، نعم، إعاد بالخير، وتصديق بالإيش؟ بالحق. إعاد بالخير وتصديق بالحق. وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالإيش؟ بالشر. فإذا عرفنا الطائف هو إيش أيها الإخوة؟ الطائف هو الخاطر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: إذا مسهم طيف. إذا مسهم طيف، الطائف عرفنا على وزن فاعل هذا الخاطر. وأما الطيف، الطيف هذا مصدر أو اسم مصدر. قال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا شأن المتقين. فأنت يعني في خلال التعامل مع الناس وفي إيذاء الناس لك تتبع هذا المنهج الأخلاقي، لا بد أن تتذكر، لا بد أن تتذكر، وخاصة في قيادة السيارات. قود السيارات تدخل على واحد أو واحد يدخل عليك والتاني يزمر لك وربما فتح الشباك وكذا وكذا، لا بد من ليش؟ لا بد من التذكر. تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون يعني من البصيرة، إذا هم على بصيرة. هؤلاء إن الذين اتقوا. قال: وإخوانهم، إخوان من؟ الشياطين. إخوانهم ولا إخوانه؟ الشيطان مفرد، فلماذا لم يقل سبحانه وإخوانه؟ نقول عاد الضمير بالجمع باعتبار الجنس، عاد الضمير بالجمع باعتبار جنس الشياطين، فالشيطان هنا جنس وليس يعني شيطانا واحدا. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين. من إخوان الشياطين؟ لا تتعدل في الجواب، أنا قلت لك دوما في التفسير خذ هذه القاعدة، قاعدة بالاستقراء، وهي قاعدة ليش؟ التفسير بالمقابل، قاعدة التفسير، قاعدة التفسير بالمقابل. أنا أقول هذا يعني مما من الله عز وجل به علي، ما أدري هل ذكر هذا أحد من الذين كتبوا في أصول التفسير أم لا. قاعدة التفسير بالمقابل هذه من أحسن القواعد. إخوانهم يعني إخوان الشياطين. من إخوان الشياطين؟ غير المتقين التي قبلها، إن الذين اتقوا. إذن وإخوانهم إخوان الشياطين يعني الذين ليسوا بمتقين، فإخوان الشياطين لا ليسوا من المتقين، بينهم وبين الشياطين أخوة مصالح. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي. ما معنى المد؟ يمد يعني يزيد، يزيدونهم في الغي، والغي ضد ليش؟ ضد ليش؟ الرشد. والرشد ما هو؟ العمل بالحق. إذن الغي عدم العمل بالحق مع العلم به، بخلاف الضلال. الضلال العمل على جهل. قال سبحانه في شأن نبينا: ما ضل صاحبكم وما إيش وما غوى. ما ضل من جهة العلم، وما غوى من جهة الإيش؟ العمل. هذا تماما مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم من جهة العلم، من جهة العمل أنهم لم يعملوا بالعلم، ولا الضالين أنهم عملوا بالجهل. قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي، يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي. من يمد من؟ فكروا. وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم، يمدونهم يعني يزيدونهم في الغي. الناظر إلى الأصل، الأصل ماذا؟ أن الشياطين هي التي تمد إخوانهم من الإيش؟ من الإنس، صح ولا لا؟ الشيطان هو الذي يغوي، فهذا أحد الأقوال، وهو قول الجمهور من المفسرين. فالتقدير وإخوان الشياطين يمدونهم، يعني الشياطين يمدون إخوانهم في الغي. حديث إن سمعنا الحديث
للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
فإذن هذا الحديث الذي ذكرناه، إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، هذا ضعفه الشيخ الألباني أولا، ثم ضعفه في ضعيف الجمع، وحسنه في صحيح الموارد برقم كم؟ برقم 38. نعم، نرجع إلى الآية: وإخوانهم يمدونهم في الغي. يعني وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي، مع أن ظاهر الآية ماذا أيها الإخوة؟ إخوانهم يمدونهم. من الذي يمد؟ من الذي يمد؟ إخوانهم يمدونهم. من الذي يمد؟ إخوان الشياطين تمد. ليش تمد الشياطين؟ هذا ظاهر الآية. على القول الأول وهو قول جمهور المفسرين يقولون الخبر وهو يمدونهم جرى على غير من هو له. في الحالة الأولى يمدونهم، الخبر جرى على غير من هو له، كما قال الهرري الخبر جرى على غير من هو له، لأن المفروض هذا الخبر عن الإخوة، عن إخوان الشياطين ليس عن الشياطين، فيقولون الخبر جرى على غير من هو له. وعلى القول الآخر يكون الخبر قد جرى على من هو له، ولا مانع من القولين، لأن الكل بيمد الكل، الشياطين يمدونهم في الغي، وإخوان الشياطين يمدون الشياطين في الإيش؟ في الإيش؟ في الإغواء، في الإغواء، لأن الشياطين كل ما بتلاقي النتيجة فيزدادون إيش؟ يزدادون إغواء، فلا مانع من القولين. وإخوانهم يمدونهم في الغي، مد يمد، مد فعل ثلاثي ولا رباعي؟ مد ثلاثي، مضارعه إيش؟ يمد، فهذا من الثلاثي، وهو قراءة الجمهور. وقرأ نافع، وقرأ نافع وأبو جعفر، قرأ نافع وأبو جعفر من الرباعي. الرباعي إيش؟ أمد، أمد أربع حروف، أ ما والدال مشدد. أمد إيش مضارعها؟ أمد مضارعه ماذا؟ يمد. فقرأ نافع وأبو جعفر وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم من الرباعي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقصرون إيش ماضيها؟ أقصر، أقصر يقصر. وما معنى أقصر؟ أقصر يعني انتهى. ثم لا يقصرون يعني ثم لا إيش؟ ثم لا ينتهون، كما في الحديث أأنه في رمضان ينادي إيش؟ مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر يعني انتهي. وإخوانهم يمدونه في الغي ثم لا يقصرون، أي أن الشياطين لا تنتهي عن إغواء من تغوي. ثم قال سبحانه وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. إذا لم تأتهم يا محمد بآية بمعجزة قالوا لولا اجتبيتها. اجتبيتها من جبا، جبل ما. إيش معنى جبل ما؟ ها؟ جبل ما يعني إيش؟ جمعه وضمه في حوض، ومنه جباية الإيش؟ ها؟ جباية الأموال. إيش معنى جباية الأموال؟ جباية الأموال جمعها. لولا اجتبيتها يعني لولا جمعتها، لولا أتيت بها، ومنه الاجتباء، اجتباه وهداه. الاجتباء لأن من يصطفى ويختار فيضم ويجمع إلى من اختاره. طيب إيش مناسبة هذا لما قبله؟ قال يعني أهل المناسبات، هذا من ضمن إغواء الشياطين. فمن ضمن إغواء الشياطين لإخوانهم أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جيب لنا معجزة، فيقترحون عليه معجزات كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا هذا ما كان يطلبه هؤلاء الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، إنما هذا من مد الشياطين في الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي. فإذا مناسبة هذا لما قبله أن هذا من ضمن إيش؟ من ضمن الإغواء الذي ذكر في الآية قبلها، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. إيش الرد عليهم؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، كما ذكرنا في آية الإسراء، هل كنت إلا بشرا رسولا. ليست مهمتي أنني أقترع على الله عز وجل المعجزات، وإنما مهمة التبليغ. والله عز وجل عندما يأتي بالآية هو الذي يأتي بها سبحانه. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ثم دلهم الله تبارك وتعالى على أعظم المعجزات، وهو ماذا؟ هذا القرآن. قال هذا، يعني هذا القرآن، هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بصائر من ربكم. وتأمل كيف ذكر الله عز وجل نفسه بالربوبية، فمن ربوبيته ورحمته سبحانه وتعالى أنه ينزل لنا هذا القرآن الذي هو بصائر. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر فيه البصيرة، وهدى ورحمة، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. وأما هؤلاء الكفار فلا يزيدهم القرآن إلا إيش؟ إلا خسارة، كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لما ذكر الله تبارك وتعالى معجزته وهي القرآن، ذكر السبيل إلى الانتفاع بها، وهي ماذا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن الله عز وجل قال هذا بصائر من ربكم وهدى وإيش؟ ورحمة، ثم قال لعلكم ترحمون. فإذا أردت الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى فإنما يحصل ذلك بالإيش؟ بالاستماع والإنصات. وما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ ليس الإنصات فقط هو الاستماع، يعني ليس هذا ترادف، وإنما الإنصات هو استماع مع إيش؟ مع سكوت. وأما الاستماع قد يكون استماعا بدون إيش؟ بدون سكوت. أنت ممكن مثلا تتكلم معي الآن وفي صوت خارجي، أنت تستمع الصوت الخارجي ومع ذلك أنت تكلمني، فالإنصات هو الاستماع مع ليش؟ مع السكوت. فاستمعوا له وأنصتوا، أي واسكتوا. وهذه الآية من أوضح الدلائل على وجوب الاستماع لقراءة الإمام في الجهرية والسكوت، لأن الله عز وجل قال فاستمعوا له وأنصتوا. وأما الذي يقول أنا أستمع وأقرأ الفاتحة، فنقول أنت تستمع لكنك ما أنصت. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسيأتينا اختلاف المفسرين هل يعني استماع القرآن والإنصات له إنما هو واجب في الصلاة دون خارجها، أم أنه واجب فيها وخارجها. الذي يظهر من أكثر أقوال المفسرين أن هذا إنما يجب في الإيش، إنما يجب في الصلاة، إنما يجب في الصلاة. لكن من الأدب، من الأدب إذا كنت خارج الصلاة وتستمع القرآن تستمع، وإلا فيعني الإنسان يرحل. أما أنه يجلس والقرآن يعني يقرأ ومع ذلك هو مشغول عنه، فهذا ليس من الأدب وإن كان غير واجب عليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا، فلا تحصل الرحمة إلا بالاستماع والإنصات والتأمل والتدبر. ثم قال سبحانه واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك، واذكر ربك في نفسك. شو المناسبة يا شريف؟ وجهان للمناسبة، إما أن يكون هذا تعميما للذكر، لأن القرآن من الذكر، فلما ذكر الله تبارك وتعالى القرآن وهو أعظم الذكر أمر بالذكر عموما، أمر بالذكر إيش؟ عموما، كما في الأذكار المعروف، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. والوجه الثاني أن يكون المقصود واذكر ربك، أن يكون المعنى به هو القرآن، ويكون الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية آداب الإيش؟ ها؟ آداب التلاوة والاستماع، آداب التلاوة والاستماع. واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك أي سرا تضرعا وخيفة، بشرط الضراعة والخوف. تضرعا، ونحن عرفنا التضرع، التضرع هو ليش؟ ها؟ من ضرع، ضرع الناقة. إيش اللي يميز ضرع الناقة؟ أنه إيش؟ ها؟ لين. فإذا تضرعا يعني بقلب لين لا بقلب قاس. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. اذكر ربك في نفسك يعني سرا تضرعا وخيفة، وأيضا دون الجهر. فإذا عندنا جهر ودون الجهر، وعندنا في نفسك، هذه ثلاث درجات. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فذكر سبحانه يعني أوقات الذكر الشريفة. الغدو جمع غدوة، وهي ما كان أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه الإيش؟ هذه الغدوة. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.